يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. سلام عليكم. للباطل جولة، وأية جولة، وللحق دولة، ولدولة الحق صولات وصولات وصولات، وهذه صولة من صولاتها الإعلامية المعرفية والثقافية، إنها صولة القمر في مواجهة الزيف كله والدجل كله والضلال كله في واقعنا الشيعي الديني المتمثل بالمذهب الطوسي الشافعي المعتزلي المرجئي البتري. إنه مذهب مراجع حوزة النجف وكربلاء الطوسية، مذهب الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية. الحلقة 90 بعد 300 من برنامج الخاتمة، الجزء 4 من ملف الكتاب والعترة. إمام زماني، كهفي وحرزي وموئلي ومعتمدي، عبدك مغلوب فانتصر يا قائم آل محمد.
قد افترينا على الله كذبا على الله توكلنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
الشذوذ الجنسي ظاهرة واضحة في المذاهب الدينية العباسية، المذهب الطوسي مثالا، هذا عنواننا الكبير. أما عنواننا الصغير، المذهب الطوسي وظاهرة الشذوذ الجنسي، وهذا هو الجزء الخامس. حدثتكم عن المستوى الأول من مستويات الشذوذ الجنسي في المذهب الطوسي، المستوى الأول، المستوى العقائدي الفكري نظرياً وعملية. وحدثتكم كذلك في المستوى الثاني، المستوى الفتوائي المرجعي نظريا وعمليا. في هذه الحلقة سأحدثكم في المستوى الثالث. المستوى الثالث هو المستوى الثقافي الوجداني عبر الأدب والفن. هذا هو المستوى الثالث، المستوى الثقافي الوجداني عبر الأدب والفن. من الظواهر الواضحة في الأدب العباسي انتشار الغزل بالذكور، وبعبارة أخرى الشعر اللواطي. لا أريد أن أتناول هذا الموضوع، سأشير إليه إجمالا حينما يصل الحديث عن اللواط العباسي، لكن شيئا واضحا في شعر شعراء المذهب الطوسي، وتحديدا عند كبار شعراء الحوزة الطوسية من أصحاب العمائم، ممن يقال لهم العلماء، ومن شعراء المنبر الحسيني، وأتحدث بشكل خاص عن شعراء النجف، وألحق بهم شعراء الحلة من الشعراء الحوزويين، حتى من الذين عاشوا في القرون المتقدمة على قرننا هذا. هذا الموضوع حكايته طويلة ومفصلة، أنا لست مهتما أن أثبت أن هؤلاء الشعراء مارسوا ما يقولونه في شعرهم أم لم يمارسوا، ولكن الكلام هنا هل هذا ذوق العترة الطاهرة؟ أنا لا أحدثكم عن الشعراء من خارج أجواء الحوزة الطوسية، أنا أحدثكم عن مراجع، أحدثكم عن فقهاء، عن مجتهدين، فأنا لا أتحدث عن شعراء لا علاقة لهم بالحوزة الطوسية. حديثنا عن المذهب الطوسي وظاهرة الشذوذ الجنسي التي تنتشر في هذا المذهب بسبب عباسيته، لأنه مذهب عباسي لا علاقة له بدين الطهارة والنقاء والصفاء، بدين العترة الطاهرة. هذا هو السبب، وليس هناك من سبب آخر. لو سألتموني بنحو عام أي شاعر كان الأقذر في شعره اللواطي، هل هو من شعراء نواصب سقيفة بني ساعدة أم من غيرهم؟ بحدود اطلاعي، وحينما أقول لكم بحدود اطلاعي إنني مطلع على ساحة الشعر العربي بقدر ما أستطيع. الأسماء اللامعة في دائرة الشعر العربي منذ العصر الجاهلي وإلى زماننا، إنني مطلع على أشعارهم وأحفظ الكثير منها وفي مختلف الموضوعات. إذا أردت أن أجيب على سؤالكم عن الشاعر الذي شعره اللواطي هو الأقذر بحدود اطلاعي، إنه الشاعر العراقي الشيعي صفي الدين الحلي. هذا هو ديوانه المتوفى سنة 752 للهجرة. إنه من علماء الحلة، من علماء حوزة الحلة، مشهور عن أنه شاعر، لكنه في الحقيقة هو رجل دين أولا، معدود في علماء الحلة ومن رجال الدين في الحلة. أتحدث عن أيام الحوزة الطوسية حينما كانت في الحلة، ولذا فإن الذين أرخوا له ماذا قالوا عنه؟ على سبيل المثال، هذا صلاح الدين الصفدي المتوفى سنة 764 للهجرة، كان معاصرا لصفي الدين الحلي. صفي الدين الحلي توفي سنة 752 للهجرة، صلاح الدين الصفدي توفي سنة 764 للهجرة، وقد التقى به وفيما بينهما علاقة ما بين صلاح الدين الصفدي وبين صفي الدين الحلي. هذا هو الجزء 18 من كتاب الوافي بالوفيات، كتاب مشهور، موسوعة كبيرة لصلاح الدين الصفدي المتوفى سنة 764 للهجرة. وهذه الطبعة طبعة المعهد الألماني للأبحاث الشرقية، بيروت 2009 ميلادي. إذا ما ذهبنا إلى صفحة 481، رقم الترجمة 507، صفي الدين الحلي عبد العزيز ابن سرايا، إلى آخر ما ذكره من تفصيل نسبه، هو هذا صفي الدين الحلي، صاحبنا الذي نتحدث عن عبد العزيز ابن سرايا. ماذا عبر عنه صلاح الدين الصفدي؟ وهذا ما هو شيعي صلاح الدين الصفدي؟ هكذا عبر عنه: هو الإمام العلامة البليغ المفوه الناظم الناثر شاعر عصرنا على الإطلاق. هذا حديث المخالفين، هذا حديث صلاح الدين الصفدي عن صفي الدين الحلي، هو الإمام العلامة البليغ المفوه الناظم الناثر شاعر عصرنا على الإطلاق صفي الدين الطائي إلى آخر كلامه. هذا هو عبد العزيز ابن سرايا الطائي الحلي العراقي الشيعي. ماذا جاء في روضات الجنات لمحمد باقر الخنساري المتوفى سنة 1313 للهجرة؟ وهذا هو الجزء الخامس من طبعة الدار الإسلامية بيروت لبنان في الصفحة 76 رقم الترجمة 444 عنوانها الشيخ رجل دين، الشيخ صفي الدين عبد العزيز ابن علي ابن الحسين الشهير بابن السرايا الحلي، كان عالما فاضلا منشئا أدبيا من تلامذة المحقق نجم الدين جعفر ابن الحسن الحلي المحقق الحلي المعروف صاحب الكتاب الشهير شرائع الإسلام. هكذا قال الخنساري محمد باقر عن صفي الدين الحلي، كان عالما فاضلا منشئا أديبا من تلامذة المحقق نجم الدين جعفر ابن الحسن الحلي. هذه المعلومة إذا كانت دقيقة فما أثبت في الكتب عن تاريخ ولادة صفي الدين الحلي سيكون ليس صحيحا، لأن الذي أثبت في الكتب وعلى سبيل المثال مثلا في هذا الكتاب الوافي بالوفيات أو في غيره من أنه ولد سنة 677، بينما المحقق الحلي متى توفي؟ توفي سنة 676. هذا يعني بحسب التاريخ المذكور في الكتب أن صفي الدين الحلي ولد بعد وفاة المحقق الحلي بسنة. فإذا كانت هذه المعلومة دقيقة التي ذكرها صاحب روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات، وهذه المعلومة موجودة قبل الخنساري في أمل الآمل للحر العاملي، فلربما نقلها من هناك، لم يشر إلى المصدر الذي نقل المعلومة منه، لكنه أثبت من أن صفي الدين الحلي من علماء الشيعة ومن تلامذة المحقق الحلي. عباس القمي صاحب مفاتيح الجنان المعروف بالمحدث القمي المتوفى سنة 1359 للهجرة، هذا كتابه المعروف والمشهور سفينة البحار، المجلد الخامس من طبعة دار الأسوة للطباعة والنشر، هذه الطبعة الأولى طهران إيران، في الصفحة 28 بعد 100 تحت عنوان الصفي الحلي، الصفي الحلي هو عبد العزيز ابن السرايا الشيخ العالم الفاضل الشاعر الأديب المنشي تلميذ المحقق الحلي قدس الله سره. الكلام هو الذي جاء في روضات الجنات وفي كتب سبقت روضات الجنات. هذا أعيان الشيعة، وهذه الطبعة ذات المجلدات الكبيرة، طبعة دار التعارف بيروت لبنان، وهذا المجلد الثامن أعيان الشيعة لمحسن الأمين العاملي المتوفى سنة 1371 للهجرة. في الصفحة التاسعة بعد العاشرة جاء هذا العنوان: صفي الدين الحلي عبد العزيز ابن نجم الدين سرايا، إلى آخر ما ذكره وتحدث عنه مفصلا. إلى أن قال في الصفحة 22: وفي أمل الآمل، أمل الآمل للحر العاملي رضوان الله تعالى عليه صاحب الوسائل، كان عالما فاضلا، الحديث عن صفي الدين الحلي، كان عالما فاضلا منشئا أديبا من تلامذة المحقق نجم الدين جعفر بن الحسن الحلي، له كذا كذا إلى آخره. هذه المعلومات التي جاءت مذكورة في أمل الآمل وفي روضات الجنات وفي سفينة البحار للمحدث القمي وفي أعيان الشيعة لمحسن الأمين العاملي وفي مصادر أخرى وفيرة، من أن صفي الدين الحلي من تلامذة المحقق الحلي. إذا كانت هذه المعلومة صحيحة دقيقة فتاريخ الولادة لابد أن يتغير، أو أنه كان من تلامذة علماء الحلة. الحلة كان فيها الكثير من علماء الشيعة. خلاصة الكلام: صفي الدين الحلي من علماء حوزة الحلة الطوسية، لكنه عرف شاعرا لأنه مال إلى الشعر كثيرا، كان يتكسب به ونشأت له علاقة متينة مع بعض الأمراء الأتراك في تركيا. أنا لا أريد أن أحدثكم عن تأريخه، لا شأن لي بتأريخه، البرنامج ليس معدا للحديث عن تأريخ الشعراء، لكنني أردت أن أعرف لكم شخصيته تعريفا إجماليا. له ديوان، هذا الديوان ليس موجودا عندي الآن، كان في مكتبتي حينما كنت في مدينة قم، عنوانه ديوان المجون والأحماط، طبع لوحده وطبع ملحقا بديوانه. أقذر الشعر اللواطي بحسب اطلاعي موجود في هذا الديوان. ديوان صفي الدين الحلي مطبوع بعدة طبعات، وطبعة تختلف عن الأخرى. بين يدي الآن طبعتان، هذه طبعة الدار العربية للموسوعات، الطبعة الأولى 2005 ميلادي، وكتب في الصفحة الأولى في صفحة العنوان: قوبل على عدة نسخ مخطوطة ومطبوعة. وهذه طبعة أخرى، إنها طبعة دار صادر بيروت لبنان. هاتان الطبعتان مختلفتان، توجد بعض الأشعار في هذه الطبعة في طبعة الدار العربية للموسوعات لا توجد هنا. بعض أشعار ديوانه الذي أشرت إليه قبل قليل، ديوان المجون والأحماض، جاء موجودا في هذا الديوان من طبعة الدار العربية للموسوعات، والتي قيل في بدايتها: قوبل على عدة نسخ مخطوطة ومطبوعة. أنا أحفظ بعض أشعاره في مختلف الموضوعات، ولا أريد أن أتحدث عن شاعريته الفاخرة. صفي الدين الحلي شاعر مفلق من الشعراء المفلقين، لا شك في هذا، وله شعر جميل وبديع في محمد وآل محمد، وله قصب السبق في النثر وفي النظم. إذا أردنا أن نقارن فيما بينه وبين الكثير من كبار الشعراء من المتقدمين عليه أو من الذين جاءوا من بعده، أنا لا أريد أن أتحدث عن شاعرية صفي الدين الحلي، إنما أريد أن أقول من أن الغزل بالذكور، ومن أن الشعر اللواطي بأقذر ما يمكن أن يكون جاء على لسانه، على لسان شاعر حوزوي طوسي شيعي. لا أستطيع أن أقرأ لكم من أشعاره التي أحفظها لأنها قذرة جدا، قذرة جدا. أنقل لكم شيئا من مضمونها نثرا وليس شعرا، مع أنني أحفظ أشعاره، لكنها قبيحة لا تناسب أن تقرأ على شاشة التلفزيون. بالإجمال وبالاختصار، الكثير من أشعاره الماجنة والحامضة تشتمل على هذا المضمون، من أنه: يا أيها السامع لا تقترب من النساء. لماذا؟ لأن المرأة تغم السماء برجليها، وإنما اقترب من الغلمان. لماذا؟ لأن الغلام يركع لله ويسجد. وهذا أحسن ما يمكنني أن أقوله، بقية المضامين قبيحة جدا. سأقرأ شيئا هو أعف ما قاله، مثلا بحسب الطبعة التي بين يدي، صفحة 544، مقطوعة لا أقرأها بالكامل لأن الأبيات المتأخرة قبيحة جدا. أقرأ البيتين الأولين: ومليح، إنه يتحدث عن الذكر، ومليح عانقته عند سكري في فراش ولم يكن طوع أمري، بت من خوفه أدب دبيب الظل حتى ألصقت بالظهر صدري. بقية الأبيات قبيحة. ومليح عانقته عند سكري، في فراش ولم يكن طوع أمري، بت من خوفه أدب دبيب الظل حتى ألصقت بالظهر صدري. مقطوعة أخرى: ولي غلام، هذه أحسن الأبيات وأعفها، البقية قذرة جدا. ولي غلام كالنجم طلعته، أخدمه وهو بعض خدامي، تراه خلفي طول النهار، لأنه غلام عنده، خادم عنده، تراه خلفي طول النهار، فإن دجا لنا الليل صار قدامي. أقرأ أبيات أخرى وأكتفي. ماذا يقول؟ يقول: وفقيه، يتحدث عن لواطه بفقيه من الفقهاء، قطعا إنه يتحدث عن فقيه شيعي من فقهاء حوزة الحلة، ليس بالضرورة أن يكون الكلام صحيحا متحققا على أرض الواقع، لأن الشعراء يقولون ما لا يفعلون، لكن هل بإمكانه أن يقول عن نبي من الأنبياء؟ لا يمكن ذلك. لماذا؟ لأن اللواط موجود بين الفقهاء وليس موجودا بين الأنبياء، فحتى لو لم يكن قد قام بهذا الأمر إنما ذكره في شعره، لأن الأمر موجود في وسط الفقهاء وفي وسط رجال الدين من الشيعة أو من غيرهم. هنا يتحدث عن فقيه شيعي، عن مرجع شيعي، هكذا يقول: وفقيه أولجت فيه ممدا، ليس تغزل فقاح يوما بمثله. الفقاح جمع لفقحة، والفقحة هي حلقة الدبر، هي فتحة الدبر. وفقيه أولجت فيه ممدا، ليس تغزل فقاح يوما بمثله، رام علما مني فأولجت فيه. إنه حديث الحوزة العلمية الشيعية في الحلة، هؤلاء هم الفقهاء، هذا هو العالم الشيخ الفاضل صفي الدين الحلي. رام علما مني فأولجت فيه، أولج في هذا الفقيه، رام علما مني فأولجت فيه، فنادى ماذا 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 أدخل، وناء بحمله. قلت: ذا العلم، قلت: ذا العلم كله. قال: إن كان فلم يكن في الخلق كله، إن كان العلم هو هذا فلم يكن في الخلق كله، يعني لم يكن علم كهذا العلم. وفقيه أولجت فيه ممدا، هذا في صفحة 545. وفقيه أولجت فيه ممدا، ليس تغزل فقاح يوما بمثله، رام علما مني فأولجت فيه، فنادى ماذا وناء بحمله. قلت: ذا العلم كله. قال: إن كان فلم يكن في الخلق كله. هذه الأبيات هي أنظف الأبيات من غزله بالذكور ومن أشعاره الماجنة الخليعة ومن أحماضه الشعرية. هذا يخبرنا عن أن الشذوذ الجنسي حتى لو لم ينفذ عمليا من قبل هذا الشاعر العالم الفقيه الشيعي الحوزوي، حتى لو لم يكن متحققا في الخارج، لماذا يتحدث به؟ هذا شذوذ ثقافي جنسي، شذوذ أدبي جنسي. أنا قلت لكم أحدثكم عن مستويات الشذوذ الجنسي في المذهب الطوسي، ومثلما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: ما في الجنان يظهر على فلتات اللسان. فما في جنان حقيقة هذا المذهب يظهر على فلتات ألسنة رموزه. وأنا أحدثكم هنا عن رمز حوزوي شيعي حلي أدبي بارز جدا، إنه عبد العزيز ابن سرايا الطائي الحلي صفي الدين الشاعر الكبير المبدع. نذهب إلى فاصل.
يا من لا شريك له ولا وزير، يا من لا شبيه له ولا نظير، يا خالق الشمس والقمر المنير، يا مغني الباس الفقير، يا رازق الطفل السقير، يا راحم الشيخ الكبير، يا جابر العظم الكسير، يا عصمة الخائف المستجير، يا من هو بعباده خبير بصير، يا من هو على كل شيء قدير، سبحانك يا الغاب. يا ذا الجود والمآب، يا ذا الفضل والكرم، يا خالق اللوح والقلم، يا بارئ الذر والنسم، يا ذا البأس والنقم، يا ملهم العرب والعجم، يا كاشف الضر والألم، يا عالم السر والهمم، يا رب البيت والحرام، يا من خلق الأشياء من العدم، سبحانك يا لا.
بعدما سمعتم ما سمعتم عن عالم شيعي وعن رمز شعري أدبي من رموز الحوزة الشيعية الطوسية في الحلة، لو سألتموني هل هناك من شاعر من شعراء الحوزة الطوسية يماثل صفي الدين الحلي؟ أجيبكم نعم. من أكثر الشعراء مشابهة ومقاربة بصفي الدين الحلي الشاعر الشيعي والمرجع النجفي محمد سعيد الحبوبي، حمى سعيد الحبوبي من المتأثرين بصفي الدين الحلي، مثلما أكثر صفي الدين الحلي من شعره في الخمريات أكثر محمد سعيد الحبوبي من شعره في الخمريات، فقد نظم في الخمريات إلى حد مقرف مثلما نظم صفي الدين الحلي. فهذا حوزوي طوسي حلي، وهذا حوزوي طوسي نجفي. في أعيان الشيعة في الجزء الثامن من الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل في الصفحة 22 في ترجمة صفي الدين الحلي، هكذا كتب محسن الأمين العاملي: وكان شاعر العصر، يتحدث عن محمد سعيد الحبوبي، وكان شاعر العصر وفاضل الوقت السيد محمد سعيد الحبوبي النجفي يعجب بشعره كثيرا ويفضله على كثير من الشعراء، وحسبك بشهادة مثله. محسن الأمين العاملي توفي سنة 1371 للهجرة، وكان معاصرا في مقطع من حياته لمحمد سعيد الحبوبي الذي توفي سنة 1333. وكان شاعر العصر وفاضل الوقت السيد محمد سعيد الحبوبي النجفي يعجب بشعره، بشعر صفي الدين الحلي، يعجب بشعره كثيرا ويفضله على كثير من الشعراء. هذا مرجع من مراجع الحوزة الطوسية، وهو من رموز ومن تلامذة مدرسة إحسان قلي الهمداني حينما حدثتكم في المستوى الأول، المستوى العقائدي والفكري نظريا وعمليا، حيث قرأت عليكم ما قرأت من كتاب الأسفار لصدر الدين الشيرازي، وقلت لكم هذا قرآن مدرسة إحسان قلي الهمداني، من تلامذة مدرسة إحسان قلي الهمداني المبرزين والذين صاروا مراجع محمد سعيد الحبوبي. فمحمد سعيد الحبوبي من تلامذة هذه المدرسة العرفانية، وممن تأثر كثيرا بصفي الدين الحلي. لو كنت بصدد التفصيل في هذه المطالب فإنني سآتيكم بالمصادر والشواهد والمقارنات بين شعر صفي الدين الحلي ومحمد سعيد الحبوبي، لكن البرنامج ليس برنامجا أدبيا ولا شعريا، أنا مضطر لبيان هذه المطالب كي تتكون عندكم صورة واضحة عن الشعراء الذين أتحدث عنهم فيما يرتبط بظاهرة الشذوذ الجنسي التي تنتشر انتشارا واسعا في أنحاء وأحناء المذهب الطوسي القذر النجس. هذا ديوان محمد سعيد الحبوبي. محمد سعيد الحبوبي قبل أن أدخل في تفاصيل ديوانه علامة تشير إلى سوء توفيق الرجل، لا يذكر شيء من شعره في مجالس ومحافل أهل البيت، لا في أيام الأفراح ولا في أيام الأحزان. لماذا؟ لأن ديوانه يخلو من هذا الشعر، يمتلئ ديوانه بالخمريات وبمدح الوجهاء والعلماء وبالغزل بالذكور. ولذا فإن آثاره أين تجدونها؟ تجدونها عند المغنين، المغنون هم الذين يغنون أشعاره. الذي جمع هذا الديوان من عائلة الحبوبي محمود الحبوبي، شخصية معروفة، والذي كتب تعليقا في شرح مفردات الديوان أيضا من عائلة الحبوبي، عبد الغفار الحبوبي. هذه الطبعة هي الطبعة الخامسة 2005 ميلادي، دار الكوكب للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت لبنان. من جملة الأشياء التي ذكرت على سبيل الافتخار ذكرها الذين أعدوا هذا الديوان من عائلة الحبوبي، صفحة 59، هذه مكرمة من مكرمات الحبوبي، يروي مطرب المقام العراقي في الحاشية الثالثة، يروي مطرب المقام العراقي محمد القبنشي معروف، أنه غنى قصيدة الحبوبي الشهيرة شمس الحمية، موجودة في هذا الديوان في القسم الثاني في الباب الأول في الجزء الثاني صفحة 372. ما عندي وقت، وإلا لقرأت لكم من القصيدة، لكنني أشرت إلى موضع القصيدة. من أنه غنى قصيدة الحبوب هذه في مؤتمر للموسيقى انعقد في القاهرة عام 1932 ميلادي، فأعجب بها شوقي أمير الشعراء الشاعر المعروف أحمد شوقي، فأعجب بها شوقي وكان حاضرا، وسأله سأل القبنشي عن صاحبها فأخبره من أن الشاعر هو محمد سعيد الحبوبي، فقال شوقي بلهجته المصرية: ومين الشاعر الرائع ده؟ فرد القبنشي منفعلا: إن كل عراقي يعرف شوقي وشعره، فكيف بشوقي لا يعرف أكبر شاعر عراقي؟ فاعتذر شوقي عن ذلك بعدم اطلاعه على مثل هذا الشعر الجيد. بعد ذلك نقل المصادر التي نقلت هذه الحادثة، فهم يفتخرون، الحبوبيون الذين أعدوا هذا الديوان يفتخرون بأن محمد القبنشي غنى قصيدة من قصائد الحبوبي، ومن أن محمد القبنشي دافع عن شعر محمد سعيد الحبوبي دافع عنه، لا لأنه في العترة الطاهرة، وإنما لأن أشعاره في الخمريات الوسخة وفي الغزل بالذكور، وغزل قبيح، قبيح جدا. سأقرأ لكم نماذج من شعره. هم يرقعون له، يقولون عفة يتغزل بالذكور، عفة يتغزل بالذكور. لماذا يتغزل بالأدبار إذن؟ هو لا يريد أن يتغزل بالنساء، وأي كلام هذا؟ شعراء الشيعة كانوا يفتتحون قصائدهم بالنسيب، وكانت القصائد تقرأ عند الأئمة ولم يعترضوا عليها. قصيدة البردة التي ألقاها في محضر النبي كعب ابن زهير ابن أبي سلمى، بانت سعاده فقلبي اليوم متبول، هذه القصيدة المشهورة، حيث أعطى النبي تكريما له بردته، فعرفت هذه القصيدة بقصيدة البردة. في بدايتها كان الشاعر يتغزل، وبعد ذلك دخل في الاعتذار ومديح النبي صلى الله عليه وآله. المسلمون أرادوا أن يسكتوه لأنه كان يتغزل في بداية القصيدة بسعاد في مسجد النبي. النبي منعهم، قال لهم دعوه، هذا غزل لا هو ببيان لأمور خاصة بامرأة معينة، هو نسيب. أكان صادقا لم يكن صادقا؟ من هي هذه سعاد؟ لا تعرف. وكان الشعر جميلا، لم تكن ألفاظه قبيحة. النسيب كان شعراء الشيعة ينظمونه أن يتغزلوا بالنساء في القصائد التي يمدحون بها الأئمة، وهذا شيء طبيعي. الله سبحانه وتعالى جعل في الرجال ميلا للنساء، وجعل في النساء ميلا للرجال، لكنه ما جعل في الرجال ميلا للرجال. هذا هو انتكاس الفطرة. فهؤلاء الشعراء، حتى أنه لو لم يكن يمارسون اللواط عمليا، إنهم يمارسون اللواط نظريا. وأدل دليل قصائد الحبوب يغنيها المغنون، وخصوصا مغنو المقام العراقي، ومغنو المقام العراقي غالبا يبحثون عن القصائد التي تتغزل بالذكور، خصوصا القدماء منهم، القدماء نسبيا. وحكايات محمد القبنشي ويوسف عمر بين البغداديين مفصلة لا مجال للحديث عنها، فأنا لا أتحدث عن هؤلاء، لكنني سأذكر لكم مجموعة من المغنين الذين غنوا قصائد الحبوب: محمد القبنشي، رجاء اعرضوا لنا صورته. هذا هو محمد القبنشي أيام شبابه: واعرضوا لنا صورة أخرى له. هذه الصورة تجمع فيما بينه وبين ناظم الغزالي الذي غنى أيضا لمحمد سعيد الحبوبي ويوسف عمر وهو الآخر غنى لمحمد سعيد الحبوبي. محمد القبنشي هو الذي يفتخر الحبوبيون الذين نظموا هذا الديوان بأنه غنى في مؤتمر للموسيقى في القاهرة بأشعار محمد سعيد الحبوبي. المغني الآخر ناظم الغزالي، اعرضوا لنا صورته. هذا هو ناظم الغزالي، واعرضوا لنا الصورة الثانية مع الفرقة الموسيقية. الصورة الثالثة، ناظم الغزالي في حفلاته في الكابريهات كان يغني لمحمد سعيد الحبوبي، وكان السكارى يتمايلون على أنغام ولحن وموسيقى أغنيات ناظم الغزالي التي يغني فيها بأشعار محمد سعيد الحبوبي. هذه آثارنا فانظروا إليها، هذه هي الآثار. المغني الثالث وحكاياته في الموضوع طويلة، يوسف عمر، اعرضوا لنا صورته. هذا هو يوسف عمر، من المغنين الذين غنوا وأكثروا في الغناء من أشعار محمد سعيد الحبوبي، خصوصا في الحفلات الخاصة بالغزل الذكوري القبيح لمرجعنا العظيم للمجاهد الكبير، لتلميذ من تلامذة مدرسة العرفان والحكمة الإلهية محمد سعيد الحبوبي. اعرضوا لنا صورة يوسف عمر رجاء. والصورة الثالثة، وغنى له من مغني المقام في أيامنا هذه إحسان الأعظمي، اعرضوا لنا صورته. هذه الصورة الأولى، واعرضوا لنا الصورة الثانية لحسين الأعظمي، ممن غنوا ولا زالوا يغنون لمرجعنا العظيم محمد سعيد الحبوبي. وأيضا غنى له الرمز الشعبي في الثقافة الشعبية العراقية للواط ولعشق الذكور، بغض النظر عن مدى صدق الكلام الذي يقال عنه، لكن سعد الحلي هو رمز للواط في الثقافة الشعبية في الشارع العراقي، وهذا لا يخفى على أحد من العراقيين. هو مطرب شعبي، هو الآخر يغني لمرجعنا العظيم، كرامات كرامات هذه، يغني لمرجعنا العظيم محمد سعيد الحبوبي. رجاء اعرضوا لنا صورة سعد الحلي. هذا هو سعد الحلي، الصورة الثانية. الصورة الثالثة، الصورة الرابعة، هذه من صوره في سنيه الأخيرة، بقي يغني ويغني إلى أن مات. سعد الحلي هو رمز اللواط في الثقافة الشعبية العراقية. حتى حينما التقى وزير الإعلام العراقي أيام صدام بمجموعة من الفنانين وكان من بينهم سعد الحلي، لما وصل إليه كي يصافحه تبسم ضاحكا وتبسم الباقون الحاضرون أيضا. لماذا؟ لما يقال ويقال في الشارع العراقي عن سعد الحلي، مما دفع بسعد الحلي قال له سيدي والله كذب، والله كذب، لأن سعد الحلي عرف ليش وزير الإعلام العراقي تبسم وضحك، قال له والله كذب هذا اللي يحكوا عني. على أي حال بعض الكلام صحيح، ولكن هناك كلام يقال عن ليس صحيحا. أيضا مطربة عراقية من المطربات المتقدمات في العقود السابقة، زهور حسين، رجاء اعرضوا لنا صورتها. هذه زهور حسين، الصورة الأولى، الصورة الثانية. هذه مطربة مغنية عراقية، هي الأخرى تغني بأشعار محمد سعيد الحبوبي، هذه شيعية ومن مدينة الكاظمية، واسمها الأول زهرة عبد الحسين. زهور حسين هذا اسم فني، هذا اسم غنائي، اسمها الأصل زهرة عبد الحسين من مدينة الكاظمية، فهي شيعية على المذهب الطوسي، تغني لمرجعها، تغني لمرجعها على المذهب الطوسي. فرقة الإنشاد العراقية التي تأسست سنة 1948، وفي البداية كانت تعرف بفرقة الموشحات الأندلسية، هي الأخرى غنت مرارا وكرارا في برامجها الغنائية لمرجعنا العظيم سيد المجاهدين في زمانه محمد سعيد الحبوبي. اعرضوا لنا صورا لهذه الفرقة. هذه الصورة الأولى من الصور القديمة لها، واعرضوا لنا الصورة الثانية والصورة الثالثة أيام النظام الصدامي، رجاء اعرضوها. هذه صورة الفرقة أيام النظام الصدامي. الأمر ليس منحصرا بهذه المجموعة التي عرضت صورهم. أشعار محمد سعيد الحبوبي في الخمريات كثيرة تملأ هذا الديوان، وأشعاره بالغزل بالذكور وبنحو قبيح يتغزل بالأرداف، يتغزل بالأدبار في ديوانه، وسأقرأ عليكم، والديوان موجود في المكتبة. هذه آثارنا تدل علينا، فانظروا بعدنا إلى الآثار، من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذا الرجل لو كان موفقا أكانت نتائج عمله هكذا؟ هذا في الدنيا، الآخرة لا يعلم بها إلا صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه. أعود قبض من دبش من تحجون عن الجهاد، أنا لا أريد أن أفتح ملف الجهاد الذي قاده محمد سعيد الحبوبي. البرنامج ليس برنامجا تأريخيا لفتح الملفات، وإلا فسأكشف لكم من العورات والعورات الكثير. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا فاعل يا جاعل يا قابل يا كامل يا فاصل يا واصل يا عادل يا غالب يا طالب يا ذاهب سبحانك يا يا من أنعم بطوله يا من أكرم بجوده يا من جاد بلطفه يا من تعزز بقدرته يا من قدر بحكمته يا من حكم بتدبيره يا من دبر بعلمه يا من تجاوز يا من دنا في علوه يا من علا في دنوه سبحانك يا لا الغاف.
من الأحداث والمقاطع المهمة المعروفة عن محمد سعيد الحبوبي علاقته بآل كبة في بغداد، أسرة ثرية ولها وجاهة اجتماعية في بغداد. وهنا في مقدمة الديوان حديث عن علاقته بآل كبة في الصفحة 33، وحين يصل بغداد يعني محمد سعيد الحبوبي ويعلم صديقه محمد حسن كبة بذلك يسرع للقائه وينزله في قصره. أساسا هو يذهب إلى بغداد، يذهب إلى قصره حيث يجتمع هناك الشعراء وحيث يقولون ما يقولون من شعرهم في قبائح المعاني، في الخمريات وقذارتها، وفي اللواط، وفي التغزل بأدبار الغلمان وفتحات أدبارهم، هكذا كانوا ينظمون الأشعار. وحين يصل بغداد ويعلم صديقه محمد حسن كبة بذلك يسرع للقائه وينزله في قصره شرق بغداد على نهر دجلة. وكان القصر قصر آل كبة منتدى آل كبة الذي يرتاده الكثير من رجال الدين والأدب والأعمال من بغداد وخارجها، لما لهذه الأسرة من مكانة دينية واقتصادية واجتماعية، فهي واحدة من أسر البغدادية العريقة إلى آخر الكلام. أشعاره في الخمريات وفي الغزل بالذكور كان يلقيها في هذا المكان في قصر آل كبة الذي يعبر عنه هنا بمنتدى آل كبة في بغداد على شاطئ نهر دجلة. هناك أستاذ في الأدب وتأريخه عراقي، الدكتور يوسف عز الدين من أعضاء المجمع العلمي العراقي، هذا كتابه الشعر العراقي أهدافه وخصائصه في القرن التاسع عشر، هذه الطبعة طبعة الدار القومية للطباعة والنشر القاهرة 1965 ميلادي، صفحة 161 تحت هذا العنوان، الفصل الأول مجالس الخمرة والغزل التقليدي. كان أرباب الأسر وذوي المكانة واليسار يفتحون دواوينهم ومجالسهم، ويجتمع الناس في هذه الدواوين للسمر وقضاء الوقت، وفيها كان الشعراء والأدباء يرسلون طرفهم ونوادرهم، أما الأدباء الأغنياء فقد كانوا يفيضون على إخوانهم بالخير، فقد كان لمحمد صالح كبة قصر على دجلة يجتمع فيه الشعراء لأي شيء، للشراب والطرب، هناك غناء، يقضون فيه وقتهم بعيدين عن المجتمع، وإذا ما تخلف أحد زملائهم عن مجلس من المجالس سارع زملاؤه عاتبين إلى آخر الكلام. هذا شيء طبيعي، قصور أثرياء في بغداد على شاطئ دجلة يجتمع فيها الشعراء والأدباء ورجال الدين، ورجال الدين هم أفسد الذين يجتمعون في مثل هذه المجالس. بحسب ما يقول المؤرخ العراقي يوسف عز الدين من أنهم يجتمعون للشراب والطرب، ويستمر في تفصيل الكلام إلى أن يصل في حديثه للغزل بالذكور والغلمان في الصفحة 65 بعد 100. لذلك انصرف الرجال إلى الغلمان، يتحدث عن منزلة المرأة في المجتمع وعن الحالة الدينية والاجتماعية إلى أن يقول لذلك انصرف الرجال إلى الغلمان. انصرف الرجال إلى الغلمان أن اللواط انتشر، وهذا هو الذي قلته لكم من أن السبب الذي لأجله حرمت سقيفة بني ساعدة زواج المتعة كي ينتشر اللواط وكي ينتشر الزنا. لذلك انصرف الرجال إلى الغلمان وتغنى الشعراء بالمرد الحسان طويلا. المرد جمع لأمرد، وهو الغلام الذي ما نبت الشعر في وجهه في عارضيه كما يقولون، وتغنى الشعراء بالمرد الحسان طويلا لأنه النتيجة الحتمية لابتعاد المرأة عن مجالس الرجال، حتى أن هذا الشذوذ الجنسي أصبح عادة مستحسنة يعير من لا يوافق عليها، إلى أن يقول ويحن الطباطبائي. الطباطبائي هو الشاعر الشيعي النجفي السيد إبراهيم الطباطبائي المتوفى سنة 1319 للهجرة. من هو هذا؟ هذا سيد إبراهيم ابن سيد حسين ابن سيد رضا ابن مهدي بحر العلوم، العالم الشيعي المعروف، سيد إبراهيم ابن سيد حسين ابن سيد رضا. سيد رضا هو ابن مهدي بحر العلوم. ويحن الطباطبائي لأيام الغلمان كحنينه إلى أيام النساء بقوله: أراجعة أيام لهوي والهوى بأغلمة مرد وملمومة جردي. أراجعة أيام لهوي والهوى بأغلمة مرد وملمومة جردي. إلى أن يقول في الصفحة 68 بعد 100: ولا تطيب للحبوبي، لمحمد سعيد الحبوبي الذي هو أحد أبطالي ونجوم هذه المجالس، مجالس آل كبة. ولا تطيب للحبوبي مجالس الشراب إلا إذا حضر غزال الكرخ ليرتشف من ريقه فيقول، ينقل معنى من أشعاره: يا غزال الكرخ ووجدي عليك. هذه من القصائد التي غناها مغنو المقام العراقي كثيرا: يا غزال الكرخ ووجدي عليك، كاد سري فيك أن ينهتك. هذه الصهباء، الصهباء من أسماء الخمر، هذه الصهباء والكأس لديك، وغرامي في هواك احتنك. احتنك اشتد، صار شديدا وآلمني. فاسقني كأسا وخذ كأسا إليك، فلذيذ العيش أن نشترك. قصيدة مشهورة لمحمد سعيد الحبوبي. وقد يقول قائل إن هذا الوصف وهذا الحب عذري أو أفلاطوني في الخيال فقط، افتراضي. وقد يقول قائل إن هذا الوصف وهذا الحب عذري أو أفلاطوني، وإنهم كانوا طاهرين طهارة الملائكة في حبهم، هؤلاء الشعراء، وأنهم عاشوا في خيال الأماني ولحظات الأحلام. فما يقول هذا القائل في ظامئة الوشاح التي برت بوعدها؟ هذه قصائد الحبوبي، لو كان هناك من مجال لقرأتها من ديوانه. فما يقول هذا القائل في ظامئة الوشاح التي برت بوعدها فأتاحت له زورة شرب فيها معها واحتسى سلافة ريقها. السلافة أيضا من أسماء الخمر. وغير ذلك من التعابير الحسية المادية. ألم يكونوا أناسا لهم طبعهم البشري؟ وبماذا نفسر شهوة الحبوب إلى ريق المحبوب وتركه الخمرة راشفا من رضاب الحبيبة الجميلة المفضلة؟ وكيف تخرج القصائد الجنسية الزاخرة في دواوين هؤلاء الشعراء والتي تفيض باللذة وتطفح بالرغبة العارمة؟ إلى أن يقول في آخر الصفحة: وإذا أخرجنا الحبوبية من هؤلاء الشعراء لما اشتهر عنه من فضل وصلاح. لعد ايش جايبه لهذا المكان؟ شي يسوي جاي؟ أمير المؤمنين هكذا يعرف لنا التقوى. التقوى عند أمير المؤمنين أن يجدك الله في موضع طاعته، وأن يفتقدك الله من مواضع معصيته. إذن أين التقوى؟ وإذا أخرجنا الحبوبية من هؤلاء الشعراء لما اشتهر عنه من فضل وصلاح، ونزهناه عن هذه الحسية. فما نقول لبقية الشعراء الذين عرفوا لذة اللقاء والوصال فحرموا منه، وليس هناك حد فاصل بين الحب والشهوة؟ هذا ما قاله المؤرخ الأديب الأستاذ العراقي الدكتور يوسف عز الدين. الذين نظموا هذا الديوان، محمود الحبوبي يعترض على ما قاله يوسف عز الدين. وفي الحقيقة الرجل كان منصفا، لم يتهم الحبوبي، لكنه وضع أسئلة، وهذه أسئلة لا بد أن توضع. أنا لا أريد أن أتهم الحبوبي، رجاء اعرضوا لنا صورة الحبوبي. هذه الصورة الشهيرة المعروفة للمرجع الذي نتحدث عن محمد سعيد الحبوبي، والذي توفي سنة 1333 للهجرة. في الصفحة 35 من مقدمة الكتاب الذي هو ديوان الحبوبي والذي جمعه وأعده محمود الحبوبي، يتحدث منتقدا لما قاله يوسف عز الدين في كتابه الذي قرأت ما قرأت عليكم منه. لا أريد أن أعلق كثيرا، وإنما أقرأ لكم تبريرا من هذه التبريرات السخيفة جدا. الحبوبي هو بنفسه يعترف من أنه ينظم الأشعار الفاسقة والخارجة عن الدين، هو هكذا يقول، لست أنا. وسأعود إلى قراءة هذه الأبيات. غير أني رمت نهج الظرفة، ومر علينا في الأسفار الأربعة من أن الظرفاء والعلماء يعشقون الغلمان. هذه من هناك. قلت لكم محمد سعيد الحبوبي من تلامذة مدرسة حسين قلي الهمداني التي قرآنها الأسفار الأربعة. وهناك تحدث صدر الدين الشيرازي عن أن الظرفاء والعلماء يعشقون الغلمان كي يعرفوا الله، كي يحبوا الله. غير أني رمت نهج الظرفاء، عفة النفس وفسق الألسن. يعني لسانه لسان فاسق، هو يقول عن نفسه لست أنا. لاحظوا محمود الحبوبي كيف يرقع لمحمد سعيد الحبوبي، ونجده ثالثا في افتنانه بوصف المشروب. هو يتحدث عن الخمر، يتحدث عن السلافة، ونجده ثالثا في افتنانه بوصف المشروب وهو يريد به الماء العذب، يعني القصائد الخمرية. في ديوان محمد سعيد الحبوبي هي في الماء، وهو يريد به الماء العذب. فالنجف في أيامه كانت تعاني من شحة الماء ورداءته رغم قربها من الفرات شرقا، من الفرات شرقا، إنه فرات الكوفة. فكان أغلب الناس يستقون من الآبار والبرك ما لا يطفئ الغلة. الغلة شدة العطش، ولهذا عاش الماء القراح صورة، القراح الصافي، الماء الصافي النقي، صورة في خواطر الشعراء في هذه المدينة العطشة. يعني أن شعراء النجف حينما يكتبون في الخمريات، وهم يكتبون في الخمريات بنحو يكون أكثر من كل الشعراء الآخرين. لماذا؟ لأنهم بحاجة إلى الماء. ما علاقة هذا بهذا؟ فهاموا به، هاموا بالماء، وتغنوا بصورته وهو في القدح، وبمذاقه في الفم، وبأثره في الأحشاء، وقد تعاظمت عندهم صورته هذه، وفخموها حتى تخيلوا الماء خمرة. هذا الحكي من القبلة؟ فأنا، هو محمود الحبوبي، أرد بعضا من ولع الحبوبي بوصف الخمرة إلى عطشه للماء العذب الذي لم تذقه النجف في أيامه إلا قليلا. هذا نفس أخندي، وإن لم يكن محمود الحبوبي أخنديا بالطريقة الرسمية، لكنه مشبع بالثقافة الأخندية. هذا هو الدجل الأخندي، قصائد خمرية واضحة. إذا قبلنا هذا، فماذا نصنع بقصائد الغزل بالذكور والأدبار؟ عفة، أية عفة هذه؟ ما هذا الهراء؟ في الصفحة 78 ينقل في الحاشية من أن الشيخ محمد السماوي يقول: أخبرني محمد حسن ابن محمد صالح كبة، سألت السيد محمد سعيد لم لا تمدح الأئمة أو ترثيهم. هذا من بيت كبة يسأل الحبوبي لم لا تمدح الأئمة أو ترثيهم. قلت لكم هذا ديوانه لا يوجد شيء فيه يقرأ في محافل أهل البيت، لا في مجالس الفرح ولا في مجالس الحزن، وإنما تقرأ أشعار هذا الديوان في الكابرهات وفي الاحتفالات الموسيقية. هؤلاء الذين عرضت صورهم كانوا يغنون في الملاهي، في ملاهي بغداد في الثلاثينات، في الأربعينات، في الخمسينات، كانوا يغنون في ملاهي بغداد هؤلاء. فهذا من بيت كبة يسأل الحبوبي لم لا تمدح الأئمة أو ترثيهم، فقال: والله ما ذاك إلا لأني أرى نفسي قاصرا عن بلوغ درجتهم. إذا كانت هذه النية فهذا أمر جيد. إذن ما هذا الهراء وهذا الخراء؟ المرء إما أن يقول خيرا أو يسكت. هذه الآثار واضحة، فانظروا بعدنا إلى الآثار. سوء التوفيق، هؤلاء هم مراجعنا. هذا مثال، مثال. أنا لا أحدثكم عن الوهابيين ولا أحدثكم عن مراجعكم من كتب الوهابيين، من كتبهم، من كتبهم. هذا هو الشذوذ الجنسي الذي أتحدث عنه. حدثتكم عن الشذوذ الجنسي في المستوى العقائدي الفكري نظريا وعمليا، وحدثتكم عن المستوى الفتوائي المرجعي نظريا وعمليا، وها أني أحدثكم عن المستوى الثقافي الوجداني عبر الأدب والفن، عبر زهور حسين وعبر حسين الأعظمي وعبر يوسف عمر وعبر ناظم الغزالي وعبر محمد القبنشي و و و. نذهب إلى فاصل.
يا من يخلق ما يشاء، يا من يفعل ما يشاء، يا من يهدي من يشاء، يا من يضل من يشاء، يا من يعذب من يشاء، يا من يغفر لمن يشاء، يا من يعز من يشاء، يا من يذل من يشاء، يا من يصبر في الأرحام ما يشاء، يا من يختص برحمته من يشاء. سبحانك يا الله الغالي. يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، يا من جعل لكل شيء قدرا، يا من لا يشرك في حكمه أحدا، يا من جعل الملائكة رسلا، يا من جعل في السماء بروجا، يا من جعل الأرض قرارا، يا من خلق من الماء بشرا، يا من جعل لكل شيء أمدا، يا من أحاط بكل شيء علما، يا من أحصى كل شيء عددا. سبحانك يا الله الغافر.
أقرأ عليكم بعضا من أبياته، هو هكذا يتحدث عن نفسه، لا بد أن أقرأ هذه الأبيات حتى أكون منصفا وأنا أنقل لكم الحقائق. أنا لا أريد أن أتحدث بحديث أكون فيه بعيدا عن الإنصاف. من الديوان في الصفحة 83 بعد 100 هكذا يقول: لا تخل ويك ومن يسمع يخل، أنني بالراح مشغوف الفؤاد. الراح من أسماء الخمر. يقول: لا تظنن أنني بالخمر مشغوف الفؤاد، لا تخل ويك ومن يسمع يخل، أنني بالراح مشغوف الفؤاد أو بمهضوم الحشا. مهضوم الحشا صفة قد تكون للمرأة وقد تكون للغلام. مهضوم الحشا الذي تكون بطنه مسطحة وعنده خصر، هذا هو مهضوم الحشى. أو بمهضوم الحشى ساهي المقل، المقل العيون، أخجلت قامته سمر الصعاد، الصعاد الرماح. أو بربات خدور وكلل يتفنن بقرب وبعاد، فهو يتحدث عن الخمرة أولا، أنني بالراح مشغوف الفؤاد، ثم عن الذكور ثانيا. أو بمهضوم الحشى ساهي المقل، أخجلت قامته سمر الصعاد. أو بربات خدور وكلل، كلل جمع لكله، يتفنن بقرب وبعاد، إن لي من شرفي بردا، البرد الذي يلبس، إن لي من شرفي بردا ضفى، هو من دون الهوى مرتهني، غير أني رمت نهج الظرف عفة النفس وفسق الألسن. وفي موطن آخر من ديوانه يقول: فدع عني السلافة ليس شيء أعل لغلتي من شرب قهوة، أعل أكثر ريا، أروى لغلتي لعطشي. فدع عني السلافة، السلافة هي الخمر، ليس شيء أعل لغلتي من شرب قهوة. في زماننا القهوة معروفة، لكن في أصل اللغة فإن القهوة من أسماء الخمرة، العرب كانت تسمي الخمرة قهوة، وما يذكر في رواياتنا عن القهوة إنه عن الخمرة، لأن الخمرة في لغة العرب قهوة، ولأن القهوة في لغة العرب خمرة، لكن الحبوبي يتحدث عن القهوة التي هي من البن. فدع عني السلافة ليس شيء أعل لغلتي من شرب قهوة. يمكن أن يكون أعل لغلتي، والأليق أعل لغلتي، أدرها واسقنيها. أنا قرأتها أعل بحسب ما هي محركة في الكتاب، أدرها واسقنيها لا دهاقا ولكن حسوة من بعد حسوة. الحسوة المقدار الذي يشرب ويملأ الفم، فيقال حسوة ويقال حسوة. أدرها واسقنيها لا دهاقا، لا تملأ الفنجان أو لا تملأ الكأس بها، أدرها واسقنيها لا دهاقا ولكن حسوة من بعد حسوة. أعود إلى أشعاره وهو يتغزل بالغلمان والذكور، صفحة 269: يا شادنا، وهذا الوصف يوصف به الغلام الجميل، يا شادنا لم يزل واشيه يرصده، فما اجتمعت به إلا على حذري، أدنيته وقد اثاقلت من نفسي لما استطار إلى خديه بالشرر، من أنني خفت على خديه أن ناعمين من حرارة نفسي لأنني في لوعة وشوق إليه. يا شادنا لم يزل واشيه يرصده، فما اجتمعت به إلا على حذري أدنيته، وقد اثاقلت من نفسي لما استطار إلى خديه بالشرر. ونحن في مربع حاك الربيع له برود موشية خيطت بلا إبر. أنا إذا بقيت أشرح الأبيات ستنتهي الحلقة وما قدمت لكم شيئا وعندي الكثير، ماذا سأصنع ببقية الشعراء؟ سأذهب إلى موطن الحاجة فقط. خال الكثيب بها رتفا فغازله، وهو يكثر من الغزل بالأرداف، والأرداف جانباء المؤخرة، رتف على اليمين ورتف على اليسار، فإن المؤخرة تتألف من رتفين. خال الكثيب بها رتفا فغازله، وراح يكسوه أبرادا من الزهر، فبت أعبث في أعطاف ذي غنج. هذا الغلام فهو يعبث بأعطافه بجوانب بدنه، فبت أعبث في أعطاف ذي غنج مهفهف، رقصته نغمة الوتر، مفلج الثغر يسقي من مراشفه صهباء ماء دنستها كف معتصري. هو يمص شفاهه، شفاه الغلام، صور قبيحة، بغض النظر أنه قام بهذا الأمر أم لم يقم. أرخى الغدائر إكليلا، الغدائر هي الجدائل، فهو يصف الغلام الجميل الذي يتشبه بالنساء، إنهم المخنثون الذين كانوا يجلبونهم إلى مجالس الغناء والطرب. لا أتحدث عن الحبوب، بشكل عام كان هذا الأمر شائعا ومعروفا مثلما ينتشر الآن في بغداد وفي سائر المحافظات، لكنه في بغداد ينتشر انتشارا واسعا. أرخى الغدائر إكليلا، فحين بدا بدا بلا معجر في زي معتجري. المعجر هو ما تضعه المرأة من قماش على رأسها، فهو يقول من أن شعره الذي ظفره في ظفائر ولفه على رأسه كأنه وضع معجر امرأة على رأسه لكنه لم يكن معتجرا، يخبر عن جماله وجمال شعره. أرخى الغدائر إكليلا، فحين بدا بدا بلا معجر في زي معتجري. القصيدة طويلة، ماذا سأقرأ منها؟ لكن القباحة واضحة، مفلج الثغر يسقي من مراشفه، من مراشفه، من شفاهه، صهباء ما دنستها كف معتصري. المعتصر هو الذي يصنع الخمر، يقول سقاني من شفتيه خمرا، هذه الخمر خمر خاصة ما عبث بها صانع الخمور. فبت أعبث في أعطاف ذي غنج، هو يتغنج بين يدي وأنا أعبث بأعطافه بجوانب بدنه، ما يعلو على أردافه وما يرتبط بأردافه، فبت أعبث في أعطاف ذي غنج مهفهف، رقصته نغمة الوتر، مفلج الثغر يسقي من مراشفه صهباء ما دنستها كف معتصري، إلى آخر هذا الخرط. في موطن آخر في الصفحة 73 بعد 200: أعار الحسن وجنته لهيبا ليمنع نمل عارضه دبيبا، وأفرغه الصبا قمرا فلما تلظت نار وجنته أذيبا. إذا هضم الصبا كشحيه جانبي، هضم الصبا يعني في هذا العمر في أيام فتوته، يتحدث عن غلام ذكر، أعار الحسن وجنته لهيبا ليمنع نمل عارضه دبيبا، وأفرغه الصبا قمرا فلما تلظت نار وجنته أذيبا. إذا استرشفت من برد الثنايا، فهو يتحدث عن مصه لشفاهه بحيث تصل شفاهه، شفاه الحبوب بحسب المفترض في القصيدة، إلى أن تلامس أسنان هذا الغلام. برد الثنايا، البرد هو برد الثلج الذي ينزل من السماء حينما تمطر السماء بردا، يتحدث عن لون ثناياه، عن لون أسنانه. إذا استرشفت من برد الثنايا أخاف عليه من نفسي لهيبا، إذا هضم الصبا كشحيه أوفى برتف ما جم ارتجا كثيبا. يقول إذا كان جماله جعل كشحيه جانبيه، جعل بطنه خميصة، فإنه قد أعطاه مؤخرة كبيرة ترتج ارتجاجا. هؤلاء مراجعنا العظام، أنا لا أريد أن أشرحها أكثر من ذلك، وإلا فإن البيت يحتمل شرحا أكثر من ذلك، أكتفي بهذا الشرح. إذا هضم الصبا كشحيه، يعني كأن الصبا وكأن الجمال ظلم بطنه وجانبيه حتى صار خصره ضيقا، وصارت بطنه خميصة، فهنا كان الجمال بخيلا، كان الجمال ظالما أن أعطاه خصرا ضيقا، لكنه كان كريما حينما أعطاه مؤخرة كبيرة ترتج ارتجاجا. إذا هضم الصبا كشحيه أوفى، كان وفيا وأعطى عطاء وافيا، أوفى برتف بمؤخرة، برتف ماج مرتجا كثيبا، كأنه كثيب الرمل، فكثيب الرمل هو صلب ولين في الوقت نفسه. فها أنا منثن أدنو إليه، يدنو إليه، يدنو إلى كشحيه وإلى مؤخرته إلى أردافه، فها أنا منثن أدنو إليه، منثن لست في حالة مستقيمة، وإنما انحنيت بحركة كي أجمعه بين أحضاني. ماذا أقول لكم؟ الشعر سخيف، وهذا الشرح ليس مناسبا، لكنني ماذا أفعل؟ وإنني لا أنقل لكم الصورة الكاملة، الصورة الأدبية. مشكلتي أنني تمازجت مع الشعر العربي ومع الأدب العربي وأنا دون الثامنة من عمري، فحفظت الأشعار ودققت في معانيها وحفظت إعراب القصائد حتى بدت أعرف ماذا يقول الشعراء. لا أستطيع أن أقول لكم كل شيء، أكتفي بالذي قلته. فها أنا منثن أدنو إليه، إذا ما اهتز معتدلا رطيبا، إلى آخر أبياته. يقول في الحاشية: مدح أحد السادة واسمه عباس، هكذا يقول. ذكرت لكم عن ذلك الشاد الذي اسمه عباث، وشاد سألته: ما اسمك؟ أجابني بلفظة: عباث. فصرت من لفظته ألثغا، فقلت: أين الكاث والطاث؟ ماذا أقول لكم؟ نذهب إلى فاصل أو نذهب إلى فاصل؟ نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا أول يا آخر، يا ظاهر يا باطن، يا بر يا حق، يا فرد يا مت، يا صمد يا سرمد، سبحانك يا يا خير معروف عرف، يا أفضل معبود عبد، يا أجل مشكور شكر، يا أعز مذكور ذكر، يا أعلى محمود حمد، يا أقدم موجود طلب، يا أرفع موصوف وصف، يا أكبر مقصود قصد، يا أكرم مسؤول سئل، يا أشرف محبوب علم، سبحانك يا الله.
وقت الحلقة قارب على الانتهاء، ها نحن في الدقائق الأخيرة. كان في نيتي أن أحدثكم عن شعراء آخرين من شعراء الحوزة الطوسية، وأن أجمع الأمر في هذه الحلقة، لكن وقت الحلقة انتهى. غدا سأكمل لكم، سأكمل لكم الحديث عن الحبوبي وعن رموز أخرى بارزة من شعراء الحوزة الطوسية من المجتهدين ومن العلماء، وأثني بشعراء المنبر الحسيني. ستجدون أن الشذوذ الجنسي ينتشر في كل دواوينهم، في دواوين الشعر القريض وفي دواوين الشعر الشعبي. سأضع الأمثلة بين أيديكم. مثلما قلت لكم، هذا البرنامج برنامج تحقيقي الذي يريد أن يعرف الحقيقة عن تحقيق وتدقيق، فليتابع معي، تابعوا البث المباشر وتابعوا الإعادة. كما قلت لكم، هذه الحلقات فيها معلومات هائلة، هائلة جدا. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أقول لأخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي من غير الطوسيين الأنذال ومن غير أتباعهم الديخيين الخوثان الثولان الأغبياء، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.